تقول إحدى النساء: هل يجوز لي أن أكشف وجهي وتسقي عند إخوان زوجي وبقية أقاربه من غير محارم؟
المرأة أن تكشف أمام إخوة زوجها أو زوجي أو أزواج أخواتها أو أزواج عماتها أو أزواج خالاتها أو بني عمها أو جيرانها عليها سكتة تكون بعيدة عن الفتنة، تستر بدنها كله، وجهها وبدنها كله، لأن عورة وفتنة. والله يقول في كتابه المبين في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا إن حاجة فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بين سبحانه أن التحجب أطهر القلوب من الجميع. قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجذاب الثوب الوافي الذي تجعله فوقها فوق ثيابها للتستر به، تجعله فوق رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها مع ما عليها من الثياب زيادة للتستر. وقال سبحانه: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن الان. وليس زوج الاخت وليس اخ الزوج من هؤلاء. وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها انها قالت يوم الافك لما سمعت استرجاعه واخوان المعطل لما راها قالت: وكان راني قبل الحجاب، فلما سمعت صوته كمرت وجهي. دل على انه بعد الحجاب بعدما امر بالحجاب وجب ستر الوجوه. ولا يستفى من هذا الا العجوز التي ذهبت عنها أسباب الفتنة، وتحجبها وسترها أفضل أيضا ولو أنها عجوز غير متفرجة، كما قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متفرجات بزينة. ثم قال سبحانه: وأن يستعففن خير لهن حتى ولو أنها عجوز. أما إذا كانت تبرج الزينة أو ترك النكاح ولو أنها عجوز وجب عليها الستر والحجاب. نعم.
يقول أحد الحاضرين: هل يجوز لي أن أنظر إلى زوجة عمي أو زوجة خالي؟
سبق الله على هذا، ليس للرجل أن ينظر إلى زوجة أخيه ولا زوجة خاله ولا زوجة عمه، ليسوا محارم. والله يقول: قل يغض من أبصاره. ولما سأل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن نظر الفتح قال له: اصرف بصرك. الانسان قد يفجى بالنظر، مثل يخرج من بابك فتصادفه او يدخل في بابك فتصادفه، فقال له: اصرف بصرك، لا تدع النظره نظره. هكذا اللي قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع النظره نظره، فانما لك الاولى ويسلك الاخر. الا الخاطب فقط، خاطب يخطب المراه ينظر اليها لا باس. وحاصره النبي صلى الله عليه وسلم: خطر الله أن ينظر من دون خلوة، ينظر من دون خلوة.
لكن ما هو الذي ينظره من مخطوبته؟
ما يظهر غالبا توجهها ويديها وقدميها، ولا بأس ينظر إلى رأسها على الصحيح، لأن الرأس واخذ في النكاح.
ما مدى صحة حديث أسماء أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وسقيه؟
هذا الحديث تعلق به بعض الناس على غير مقصود، فهو حديث ضعيف للوجوه. وأصله من رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت أسماء بنت أبي بكر، يعني أختها رضي الله عنهما جميعا، على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق. قال: فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض إذا بلغت الحلم لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى كفيه وإلى وجهه عليه الصلاة والسلام. قالوا فهذا يدل على أنها بعد كبرها واحتلامها لا بأس أن يرى منها الوجه وكفان، فيقال لهم نعم هذا صريح، لو كان صحيحا لو كان صحيحا لكان صريحا، ولو كان بعد فرض الحجاب ايضا لو صح وكان قبل بعد فرض الحجاب فكان صريحا، لكنه ليس بصحيح ولا يعلم انه بعد الحجاب ولا يليق باسماء وهي الفاضله العظيمه امراه الزبير ان تدخل على النبي في ثياب الثقه، فمثله منكر وسنده ضعيف وزمانه مجهول هل وقع الحجاب ولا الحجاب، وفي سنده عدة علل، منها أنه من رواية خالد بن دريد عن عائشة ولم يسمع منها، هذه واحدة وهو مضر والانقطاع في الحديث ضعف يرده ويقتضي عدم الاحتجاج. والعلة الثانية أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف أيضا لا يحتج برواية سوء حفظ. جاز العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بالعنعنة، وقتادة مدلس وإذا عنعن لم يحتج به في غير الصحيحين. وعلة الرابعة وهي أنه لا يدرى هل قبل الحجاب أو بعد الحجاب. وعلة الخامسة وهو أن نفسه منكر لأنه لا يليق بأسماء، وهي امرأة عاقلة كبيرة أم أولاد الزبير وعائشة، لا يليق بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاب، ولا يظن أن لها يجهل هذا الأمر، هذا بعيد جدا عنها وعن علمها ودينها ومنزلتها للرسول صلى الله عليه وسلم. اتضح بهذا أنه خبر باطل من هذه الوجوه الخمسة لا حجة في لأحد.
يقول السائل: ما هي عورة المرأة مع المرأة؟ وما هي عورة المرأة في الصلاة؟ وما هي عورة المرأة عند محارمها؟
عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة، ليس للمرأة أن تنظر إلى ما بين السرة والركبة من أختها، لا من أمها ولا من أختها ولا من جارتها ولا من غيرهم من النساء، ما بين السرة والركبة عورة، أما تنظر إلى ساقها أو إلى صدرها أو رأسها لا بأس، المرأة مع المرأة هكذا، وهكذا الرجل مع الرجل عورته ما بين السرة والركبة، لا ينظر الرجل إلى ما تحت السرة ولا ما فوق الركبة من الرجل. وأما مع محارمها كأخيها وعمها فإنها تنظر إلى ما ظهر منها غالبا كوجهها وكفيها وقدميها، وقال جماعة من علم رأسها أيضا لأن هذا قد تدعوها الحال، قد يصعب التحرر منه مع أخيها وعمها وأبيها ونحوها. نعم.
وما هي عورة المرأة في الصلاة؟
أما في الصلاة فكلها عورة إلا وجهها، ونهى بعضها العلم إلى كفيها أيضا، أما كفاها فيرجح في ذلك أنها ليس بعورة في الصلاة لما استحاجة إلى تحريكهما استعمالها في حاجات مصلية، وإن غطتهما فهو أفضل. وأما قدما فعورة عند جهور العلم، عليها أن تغطيهما بإسباب الثياب أو لبس الجوربين على الصلاة أو بإطالة الثياب حتى تستر. نعم.
هل يجوز للمرأة أن تتكشف أمام محارمها بلباس رقيق أو ضيق، أو أن تبرز عرضيها واستيطانها عند محارمها؟ ليس لها ذلك،
لا تجوز استيطانها ولا عرضيها عند محارمها، وليس لها تلبس الثياب الرقيقة التي تسبب فتنة أو الضيقة التي تبدي حجم الأعضاء لأنها فتنة، وإن كان محرما قد ينغلق الشيطان إلى أن حرم الله، ولا سيما في هذا العصر كثير من المحارم من جملة الفساق أو الكفار، فلا يليق بالمؤمنة أن تساهل في هذا. الناس يبتلوا الآن بأنواع من الفسق، ويقصدوا الفنور وصحبة الأشرار وترك الصلوات وترك الصلاة كفر أكبر لا أعوذ بالله. فأي أمان عند هذا المحضر الذي ضيع دين الله وخانه من عند الله؟ فيجب الحذر.
نفيد سماحتكم أن شمال مدينة الرياض
علي وما حولها ليس فيه دروس للمشايخ إلا ما نذر. يا أبدا لو بذل سماحتكم لإقناع بعض مشايخنا الكرام بإيجاد حلق ذكر في شمال مدينة الرياض.
إن شاء الله هذا طيب سوف يفعل هذا إن شاء الله. وقد بلغ لي هذا اليوم بعض الإخوان أيضا اليوم هذا. إن شاء الله ننظر في من يقوم بهذا من المشايخ لأن هذه مهمة كبيرة.
صدرت لك فتوى يا سماحة الشيخ
لجواز الزواج بنية الطلاق، أرجو إيضاح الفرق بينه وبين زواج المتعة، وهل هذا القول راجح من بين أقوال أهل العلم؟
هذه الفتوى ليست لي وحدي بل أنا ولجنة الدائمة للأمير والإفتاء صدرت منا فتوى لأنه لا بأس أن يتزوج الإنسان وفي قلبه أنه يطلق لا لها وفي نيته وقلبه أنه يطلق بعد مدة يفرغ من دراسته أو ما أشبه ذلك لأنه لا يرى نقلها إلى بلاده هذا لا يسمى متعة. وذكر صاحب الموني موفق صاحب الموني أن هذا قول أكبر أهل العلم ولم يحكي خلاف فيه إلا عن الأوزاعي. والإنسان فيما بينه وبين الله له أن يلقى الطلاق لا حرج عليه وله أن يغلق متى شاء. أما إذا كان ذلك عن مشارقة بينه وبين المرأة وأوليائها هذا يكون متعة عليه. وهكذا لو قال شهر أو سنتين أو سنة أو سنتين يكون متعة عليه. أما فيما بينه وبين الله فليس هذا من المتعة في شيء لأنه قد ينويها ثم لا يرجع عن ذلك ولا ينفذ هذه النية ولأنه ليس بينهم وبينهم شرط في ذلك. والمتعة هي النكاح على مدة معلومة هذه المتعة المحرمة.
يقول السائل هل يجوز لي أن أمنع زوجتي من مراجعة المستشفى في فترة الحمل إذا علمت أن صديق الرجل سيلمس بطن زوجتي في أثناء حملها ومراجعتها؟
إذا كان له لك ضرورة فلا كان أن تمنعها ولا حاجة إلى طبيب. أما إذا كان لك ضرورة تعس الولادة خطر الولادة فيجب عند الضرورة ولو كان رجلا. وإذا تيسرت من طبيبة فهذا أولى وأولى. وقد بذلنا بعض رسل هذا وعدنا الرسول ووزير الصحة بأن يعتني بهذا الأمر ويسأل الله أن يعينه ويوفقه.
يقول هل رؤية الله عز وجل في يوم القيامة تختصر على الرجال فقط أم النساء والرجال؟ وهل هي تخص المؤمنين والمؤمنات دون المنافقين أم كذلك بالنسبة للمنافقين؟ أرجو من سماحتكم بيان القول الثابت بهذه الرؤية وجزاكم الله خيرا.
الرؤية يوم القيامة أعلن أنه الجنة تخص المؤمنين والمؤمنات أرجو الذكور إلى في القيامة هو في الجنة جميعا لأنها أعلن أنها الجنة الروح يوم اشترك على الرجال والنساء. أما المنافقون فلا حظ لهم بها وهكذا كفار لقوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فهم محجوبون عنها لأنها على نعمة الجنة. فكما كفروا بالله وأعرضوا عنه أعرض الله عنهم وعجبهم عن رؤيته سبحانه وتعالى. فالمؤمنون والمؤمنات شركاء في القيامة وبذلك راحوا في الجنة.
يقول السائل هل المعاصي كشرب الخمر والزنا والربا تنافي التوحيد ام تنافي كماله؟ افيدونا اثابكم الله.
المعاصي تنافي كمال التوحيد وكمال الايمان لانه لو كمل ايمانه وتوحيده لما اتى المعاصي ولكن من ضعف ايمانه وضعف توحيده اقدم على المعاصي ولا تنافي الايمان بكليه ولا تنافي التوحيد. ولهذا لا اذا مات عليها لا يخلد في النار وإن دخل النار فقد لا يخلد في إجماع أهل السنة والجماعة. فلو مات أو يزن أو يشرب الخمر لم يخلد في النار أبد الآداب بل هو على خطر من دخول النار والعلى فيها ما شاء الله. ثم يخرجه الله من النار بعدما تمضي عنه المدة التي كتبها الله عليه في النار إذا كان موحدا مسلما يعلم أن الخمر حرام والزنا حرام ولكن حمله الهوى والشيطان على ذلك. وهكذا إذا مات على عقوق والديه أو قطيعات الرحم أو على الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر الله وهذا عنده توحيده وإسلامه وطاعاته وأعماله الصالحة. وإن شاء ربنا عذبه على قدر جرائم التي مات عليها في النار ثم بعدما يطهر ويمحص النار يخرجه الله من النار الى نهي من قال له الحياه فينبت فيها في النهر كما ينبت كما تنبت الحبه في هذا المسجد. اذا تم خلقه ادخله الله جل وعلا. هذا قال اهل السنه والجماعه هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان وقد تواتر به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج والمعتزله الذين يقولون ان العاصي مخلد في النار وتقول الخوارج في حقه انه كافر. هذا لقولان باطلان من اقوال اهل البدع. اما اهل السنه والجماعه فانهم يرون ان المعاصي لا تمنع دخول الجنه ولا تجد دخولها في النار الدخول الدائم بل لا بد باهلها من الخروج من النار وان طاعه منها لا بد من الخروج ولا يبقى في النار الا كفره هم يبقون في النار ابدا الاولاد او غيرها. نعم.
تسأل بعض النساء عن الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة خروجا طبيعيا هل هي نجسة وهل هي ناقضة للوضوء وماذا تعمل المرأة تجاه هذه الإفرازات الطبيعية؟
ما يخرج المرأة من المياه مستمرا هذا حكم حكم البول فيما نعتقد وفيما ذكره أهل العلم. إذا خالف السبيلين حكمه أنه نجس وناقض وهذا خارج من السبيلين فهو ناقض هذه المياه التي قد تخرج بعض النساء. واذا كانت مستمره فهي من جنس الاستحاضه من جنس استاذ الجول عليها ان تتوضا لكل صلاه عليها ان تستدعي بالماء او بمنابيب ونحوها وتوضا لموضع الصلاه كالمستحاضه. وان جمعت جمع المستحاضه اخرت الظهر وعجلت العصر واخرت المغرب وعجلت العشاء وصلاتهما عنصريا كما فعلت المستعارة بها النبي صلى الله عليه وسلم فلا أصابت فيها منها يغسل سبع السراويل أو المنابس
يغسل. إذا كان على أحد أعضائي كبيرة فماذا أفعل عند الوضوء وعند الاغتسال عند الحدثين الأكبر والأصغر؟
المسح تمسح على الجبيرة إذا كان في الوضوء في وقت غسل العضو إذا كان الجبيرة في الوجه عند غسل الوجه إذا كان في اليد عند غسل اليد يمسح على الجبيرة إذا كان في الرجل عند غسل الرجل إذا كان في الرأس عند مسح الرأس ويكفي عن الكلام لأن المسح يقوم مقام الغسل عند الحاجة. ويكون طهارة يكون طهارة كاملة فإذا مسح على جبيرة والظهر بقي على طهارته صلي بالعصر وهكذا لو بقي إلى المغرب صلى بالمغرب طهارة كاملة. نعم.
سماحة الشيخ إذا كان الجرح في العضو مكشوف لا أستطيع لا أن أمسحه ولا أن أغسله فماذا أصنع؟
كل غسل صحيح من الأعضاء وانتهى وفرغ الخير بس يظهر التراب بعيد عن هذا المحل الذي لم يغسله ولا يمسحه تمسح وجهه كفيه عن ما ترك من غسل ذلك العضو أو مسح إذا كان ليس عليه جبيرة ولا يستطيع مسحه ولا غسله فإنه يتيمم بعد ذلك إذا فرغ من الوضوء يتيمم.
متى يشرع لي أن أحرك السجادة المسبحة عند التشهد الأول والتشهد الثاني وبين السجدتين؟
يا أهلي حديث الصحيح أنه كان يشير السجادة في التشهد عليه الصلاة والسلام هي واقفة السجادة واقفة وقوفا ليس صالبا بل في الحناء إشارة للتوحيد. وعند الدعاء يحركها عند قول اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي يحركها. اما ما جاء في السجدتين في السجدتين حديث وائل الاشاره فهو محل نظر وفي صحته توقف لان المعروف الاحاديث ان ما بين السجدتين يمسك في يديه على فخذه وركبتيه فاحسن هنا غلط بعض الرواه او كان مخالف الاحاديث الصحيحه التي فيها الرفع في حال
نعم. يا شيخ بالنسبة للذين نشاهدهم يحركون السجادة من بداية التحيات إلى السلام
هل
هؤلاء مسجدون أم مسجدون؟
هؤلاء مسجدون يا أما يحركها يا لا يحركها يحمل أنه لا يحركها في غالب في غالب الشام ويحمل يحركها على تحريف قليل عند الدعاء كما جاء تصريح بعض الروايات حتى جاء يجمع بين الدعاء.
إذا سجدت فهل أقدم يدي؟ ساعة العاشرة إلى العاشرة تقول إذا سجدت هل أقدم يدي أم ركبتي؟
يشير إلى العلماء وفي حديث ظاهرها التعارض، والأرجح يقدم ركبتيه قبل الركعتين إذا قدر، لأن حديث ضائل فيه الدلالة على ذلك. وهكذا حديث أبي هريرة في أوله لا يبص ما يبص البعير، وهو يدل على أن يقدم رجليه قبل يديه، البعير يقدم يديه، فالسنة يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جهة الرأس على السنة.
لا. إذا كان الزوج لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد، فماذا تصنع زوجته بعد مناصحته؟
تمنعه من نفسها ولا تمكنه من الاتصال بها، وتخبره انها لا تصلح له حتى يتوب الى الله، وان استطاعت ان تخرج الى اهلها الى بيت اخر خرج حتى لا يتمكن منها، لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه الصلاه ومن تركها فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكور والشده في الصلاه.
يقول أنا شاب في أول أيامي أو أسبوعي الأول مع الاستقامة والالتزام، أريد أن أسأل سماحتكم ماذا أعمل وأفعل وكيف أسأل أفعال الملتزمين، لأنني أجد مضايقة من الناس وخاصة أصدقائي القدامى أصدقاء السوء والشر الذين كنت أعيش معهم أيام ضلال وانحراف. يقول أنا شاب في أول أيامي أو أسبوعي الأول مع الاستقامة والالتزام، أريد أن أسأل سماحتكم ماذا أعمل لأكون ضمن الملتزمين، لأنني أجد في أيامي أو أسبوعي الأول مع الاستقامة والالتزام، أريد أن أسأل سماحتكم ماذا أعمل لأكون ضمن الملتزمين، لأنني أجد مضايقة من جلسائي السابقين الذين يتهمونني بالنفاق وغير ذلك من ألفاظ نابية، فماذا أصنع تجاه هؤلاء وما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها؟
ننصحك بأن تبتعد عنها من حين يمن الله عليك بالهداية، ولا يعابوك ولا يستهزؤوا بك ولا يضحكوا عليك، لا تبالي، فالرسل عليهم الصلاة والسلام سخر منهم أعداءهم وضحكوا منهم فلن يلتفتوا إليهم. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، وكان يسخر من نوح فيقول له نوح تسخروا منا وإن يسخرون كما تسخرون فسوف تعلمون. المؤمن يصبر ولا يبالي بالسخط أو استهزاء أو ضحك، يلزم الحق من أول ما يهديه الله، ولا يسخر معهم ولا يقول لعلهم لا، إلا إذا طمع في هدايتهم نصحهم وتوجههم إلى الخير، فإن رأى منهم البعد فرح.
يقول ما حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية؟
الأناشيد مثل غيرها، مثل بقية الأشعار، الطيب طيب والرجل رجل، كان طيب طيبة سمينة فلا بأس بتناسبها، وإذا كان فيها شيء من الشر من الشرك أو المعاصي كل شيء، فالأمر يعود إلى كلامتها في ذاتها وحسن إلقائها، فإن قرأها بطريق الأغاني والترنم من النساء أو من الصبيان طريق المغنيين لا ينبغي، فإذا ألقوها بالمهن العربية والطرق المعروفة وهي تدعو إلى النشاط والعمل والجد والجود والكرم أو الدعوة إلى الله أو كسوة الفتون أو محاربة الكسل أو ما أشبه هذه النقاط الطيبة فلا بأس، وإن كان بخلاف أجل تركها ولا تستمر.
هل هناك فوارق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟
لا والله غير أن هناك فوارق ولا أعلم دليل على ذلك، فظاهر السنة أنها كرت لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي، ولا يخص الرجال فلا دعان، فترفع يديها كما يرفع الرجل عند الحرام عند الرجوع عند رفع منه على قياس اليد الأول، وتضع يديها على خلفها اليمنى على اليسرى، وإذا سجدت جافت خضريها جنبها وضعها بخديها وهكذا.
يقول استأذنني أحد أولادي بأن يتوظف في بنك من البنوك الربوية، فهل يجوز لي أن أقره على تلك الوظيفة أم أسمح له أم أمنعه؟ يقول لي ولد استأذنني بأن يعمل في أحد البنوك الربوية، فهل يجوز أن أسمح له أم أن أمنعه؟
لا، ليس له العمل في البنوك الربوية، لأن العمل فيها أنا كلها إلا الخسران، والله الخسران هو لا تعاون ولا تجد الخسران، ولا هي تجد عملا صالحا عملا مباحا غير ذلك، فالله يريد وسع ويسر. يقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من يسر. والرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الربا وموكله وكافله وشاهديه وقال له انشر.
تقول احدى النساء تزوجت ابن عمي او ابن عمتي ولم اوفق معه بسبب سوء معاملته لي بالضرب والسب والشتم وغير ذلك من الامور الكبيره، فهل وانا عند امي او عند بيت اهلي منذ 7 شهور وعندي منها طفل، فهل ترى يا سماحه الشيخ ان ارفع عند اهلي وان اطلب طلاقي من زوجي ام ان اعود الى بيت زوجي؟
اذا كان الواقع مثل ما ذكرت فانصحك بطلب الطلاق. اذا كانت هذه حاله معك بغير سبب هذا لا تضر معه، لكن اذا كان منك انت فحسب نفسك واتق الله. فاذا كنت انت هذا بمخالفاتك وبسوء اخلاقك وبعدم قيام بحقك فالواجب عليك الرجوع اليه وفصل المعاشره والحفظ على كلام الطيب والاسلوب الحسن وتنفيذ الاوامر حتى لا يقع ضرنا. فالغالب ان السبب الضر لا يقع الا باسباب المرء وسوء تصرفها وعنادها، الا ان يكون استقرار استقرار له شيء اخر. اما الضرب والشتم والسب فالغالب انه يكون عند عناد المراه ومعاكستها لزوجها وعدم عنايتها بطاعة أوامره وعدم إحسان الخلق معه فيضطر إلى هذا العمل من السب والشتم والضرب. فعليها أن تتقي الله وأن تغير من صفاتها وأخلاقها وأن تحسن من صفاتها معه بالكلام الطيب والسمع والطاعة والامتثال والمبادرة إلى حاجاته وقضاء أموره وأن تكون خيرا من في الطاعة والامتثال، هذا هو الواجب. فإذا كان لا ينفع في ذلك لئيم خبيث السيرة يضرب ابن سلم ويسب ويسب ابن سلم أو لأنه سكين لا يبالي مثل هذا لا يعاتب ينبغي طلب الطلاق. نعم.
يقول ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء أو بعد الفراغ من القناة في الوتر؟
جاء في هذا أخبار ضعيفة فالأفضل عدم مسح الوجه بعد الدعاء. استعاد بعضهم مسح الوجه وقال لنا وإن كانت ضعيفة يسد بعضها بعضا ولكن أنا الذي أراه أن الترك أفضل لأن الأحاديث الصحيحة التي جاءت ليس فيها مسح، فقد دعا صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة ولم يمسح، ودعا عند الجمرة ولم يمسح، ودعا في عرفات ولم يمسح، ودعا في مزدلفة ولم يمسح، ودعا في الاستسقاء والاستغاثة ولم يمسح، ولو كان المسح موجودا لنقل. أما ما روي في هذا الشأن تغيير في مسح الوجه فذلك في أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة.
ما حكم ملصق الفازين بالنسبة للمرأة؟
ملصقها طيب إذا كانت قد تبتلى بالرجال فلصقها طيب، أما عند عدم الحاجة فلا حاجة إليها. نعم.
ما حكم جمع الشعر ولصقه على شكل
فازر لا لقصت بها بملابسها بجارها بأباءتها كفى، لكن إذا كانت تريد أن تستريح وتجعل قفازين حتى تستريح وتكلف هذا طيب.
فقل إحدى النساء ما حكم جمع الشعر ورصه على شكل كعكة؟ هذا نص السؤال.
والله يخاف ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم ثياب هذا يطهر يضرب بها الناس ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنة بصر مائلة لا يدخل الجنة ولا جريحها. هذا الحديث كيف فإذا ضم الشعر في على الرأس فليكبره ويجعله كسنة المخفية، فسنة المخفية ذو طرفين ذو سلامين بينهما منخفض، فيخشى أن يكون بجمعها رأسها وجعل فوق رأسها أو في ظهر رأسها يخشى أن يكبر ذلك مع ما يلف عليه ويخشى أن يكون هذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى كاسيات عاريات يعني كاسيات ملابس رقيقة أو قصيرة لا يحصل بها الستر، فهي كاسية في الاسم عارية في الحقيقة. وقال بعض العلماء معنى ذلك كاسيات من النعم عاريات من الشكر صلى الله عليه وسلم. مائلات مائلات عن العفة مائلات صفة العفة عن الفواحش مميلات لغيرهن إلى المحل المحرم والفاحش. نسأل الله العافية.
يقول: ما حكم حمل المصاحف في ليالي رمضان لنتابع مع قراءة الإمام؟
الذي ينبغي كفر ذلك والإقبال على القراءة والخشوع فيها والإنصات حتى تجمع قلبك على الإنصات وتسلم من العبث في تحريف المصحف وتقليل صفحاتك. فالأولى الإقبال على الصلاة والإنصات للإمام وعدم حمل المصاحف. قال هو ما ظهر به آية. نعم.
هل الأفضل في صلاة التراويح 11 ركعة أم 13 ركعة؟
الأفضل 11 ركعة لحد عائشة، وإن صلى 13 فلا بأس، قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان، وإن سعى 20 أو أكثر فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، لم يحدد حدا معلوما. ولهذا صلى الصحابة في بعض الأحيان 20، وصلى بعض الأحيان 11، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11، وصلى 13، فإذا صلى 11 فهو أفضل مع العناية ومع الترتيب ومع طول بعض الشيء حتى لا يكون تخفيف زائد، وإن صلى 20 أو أكثر من ذلك فلا بأس.
ما فضل الصيام في شهر شعبان خاصة في نصفه الأخير؟
كان لم يصوم شعبان صلى الله عليه وسلم، كان يصوم شعبان كله وربما أصغر منه بعض آخر، ولها يصام بعد نصف شعبان، قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أما إذا صام أكثر أو كله فلا بأس، أما يصوم بعد آخر شعبان فلا، وهكذا صوم آخر. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، وصاحب العادة لا بأس يصوم يوم الاثنين والخميس لا بأس يصوم، ولو صاد آخر الشهر أو يصوم يوم في اليوم صار هذا اليوم صوم في يوم الأخير من شعبان لا بأس.
ثم الشيخ أنا فهمت المسألة، ثم الحشر أربع دقائق.
وفق الله الجميع وصلى الله وسلم.
ذكر الله للسماحة الشيخ هذه المحاضرة وهذه الأجوبة السديدة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.